أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان حديثنا وما زال يدور حول أقسام الحديث. قلنا فيما مضى بأن الحديث يقسم بأكثر من اعتبار إلى مجموعة من الأقسام. قلنا أن الحديث إما أن يكون حديثا مسندا، أو أن يكون حديث مرسل. كل حديثنا فيما مضى يدور حول الحديث المسند. إذن خبر الواحد إما أن يكون مسندا أو أن يكون مرسلا. قلنا أن الحديث المرسل يقسم بأكثر من اعتبار إلى مجموعة من الأقسام، باعتبار عدد الرواة، باعتبار اسم المروي عنه، وباعتبار قيمة الرواة. وكل ما دار في الأسابيع الماضية كان الحديث المسند وتقسيمات الحديث المسند بأكثر من اعتبار. الآن نذهب إلى قسيمه وهو الحديث المرسل. إذا انتهينا من الحديث المرسل نكون قد يعني انتهينا من كل أقسام الحديث، سواء كان الحديث المتواتر أو غير المتواتر، غير المتواتر المقرون وغير المقرون، يعني خبر الواحد، خبر الواحد المسند، وخبر الواحد المرسل. اليوم نتحدث عن الحديث المرسل في تعريفه وفي مشروعيته وبعض تلخيص ماذا؟ تلخيص المطلوب؟ لا لا لا، فقط الحديث الموضع، عوامل الوضع. عوامل الوضع يعني إلى صفحة 2 يكون في صفحة 205. فوضع أحمد كمه على وجهه. خب، الحديث المرسل هو كما قلنا قسيم الحديث المسند. قلنا الحديث المسند هو الذي تتم فيه كل سلسلة السند، يعني كل سلسلة السند مذكورة. فيكون الحديث المرسل هو الحديث الذي لم تتم فيه سلسلة الرواة. الحديث مكون كما قلنا من سند ومتن. السند مجموعة من الرواة، فلان ينقل عن فلان عن فلان إلى الإمام. إذا كانت هذه السلسلة تامة وكل الرواة مذكورون، يعني أنا عندما أنقل رواية عن شخص فهذا الشخص سمعها من شخص، والشخص الثاني سمعها من شخص سابق عليه، إلى أن يصل إلى الراوي للإمام والسامع من الإمام، أو ما سمع الرواية من الإمام، هذا يسمى مسند. الحديث المرسل هو الذي هذه سلسلة السند غير تامة، فيها سقط، فيها سقط. جيد. الإرسال في اللغة بمعنى الإطلاق، يقال أرسل الطائر من يده، يعني أطلقه. أنت مرسل العنان، يعني مطلق العنان. وكثيرا يعبر هنا يقول استرسل في حديثك، يعني انطلق في حديثك. إذن الإرسال يأتي بمعنى الإطلاق. والحديث المرسل حيث أنه لم يذكر أحد الرواة طريقه بتمامه، فكأنه قد أطلقه من دون إسناد، فسمي الحديث المرسل مرسلا لإطلاق عنانه وعدم النسبة وذكر النسبة. أيضا ذكرنا سابقا بأن الإرسال إما أن تسقط كل رواة السند، أصلا يأتي راوي مثلا، نتصور لنقول راوي في القرن 13، كما بعض الأعلام كما السيد علي بن طاووس رحمه الله. السيد علي بن طاووس لديه كثير من المراسيل، يرسل رواية وجدها في بعض الكتب، وجدها في دون أن يذكر لنا سند الرواية. مثلا في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي، والقاضي النعمان لم يعاصر الإمام الصادق، قال عن جعفر بن محمد أنه إذا أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة فقال يخرج من باب الصفا فيرقى إلى إلى الصفا إلى آخر الرواية. هذه الرواية لم يذكر لها القاضي النعمان سندا إلى الإمام الصادق عليه السلام، فتكون هنا الرواية مرسلة. إذن المرسل إما أن يكون بسقوط تمام السند، أو أن يكون سقوط بعض الوسائط. يعني أنا أروي عن شخص شيخي، وشيخي يروي عن شيخه، شيخ شيخي لا يذكر الواسطة، يخطر الواسطة، يتجاوز الواسطة ويذكر من حدثه لا عن طريق مباشر، وإنما يسقط واسطة ممن حدثه. هذا أيضا يسمى حديثا مرسل، مثل ما ذكره ما يذكره الشيخ الكليني رحمه الله. يقول عن الشيخ الكليني يروي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمر. جيد، إلى هنا لا توجد مشكلة، ثم قال ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: الكر من الماء لا ينجسه شيء، إلى آخره. إذن ابن أبي عمير ينقل عن الإمام الصادق. ابن أبي عمير متى متوفي؟ 217 للهجرة. الإمام الصادق متى متوفي؟ 148 للهجرة. إذن ابن أبي عمير لم يعاصر الإمام الصادق، ولو عاصره فإنه لم يعاصره بحيث يروي عنه، هذا يكون متأخرا، وهو ليس من رواة الإمام الصادق عليه السلام، هو رواة الإمام الكاظم. على كل حال، ابن أبي عمير يقول عن بعض أصحابنا أسقط الرواة، تارة يسقط الرواة لا يذكرهم، وتارة يشير كما فعل ابن أبي عمير فيقول عن بعض أصحابنا. طب يا ابن أبي عمير، من هم هؤلاء الأصحاب حتى نبحث في قيمتهم الرجالية، وهل يمكن الاعتماد عليهم أو لا؟ ولم يذكر. أرسل الحديث إرسالا. إذن ابن أبي عمير عندما أرسل كان ملتفتا، لأنه عبر هذا التعبير، قال عن بعض أصحابنا. إذن الحديث المرسل إما أن يكون بسقوط تمام السند، أو بسقوط بعض رواة السند. طبعا في سقوط رواة السند تمام السند كما في سقوط بعض رواة السند، ليس بالضرورة أن يسقط تمام السند وغرضه التدليس. يعني هو ملتفت، ولعله يشير إلى أنني لا أذكر تمام السند لمناسبة ما، أما للاختصار ما يذكرون يعني أسباب كثيرة للإرسال. إذن إما أن يسقط تمام السند، وإما أن يسقط بعض رواة السند. طبعا اتضح من الأبحاث السابقة، لو أن الراوي أسقط جزءا من السند، أو أسقط السند بتمامه، ولكنه في خاتمة الكتاب ذكر طريقه إلى هذه الرواية، كما فعل الشيخان الطوسي والصدوق في كتاب الفقيه والتهذيب والاستبصار، ماذا فعل؟ ذكر الرواية ولكنهم لا يذكرون تمام السند. فمن يفتح كتاب الفقيه يجد فيه مراسيل، يفتح كتاب التهذيب يجد فيه مراسيل، هل يترك هذه المراسيل؟ نقول له ارجع إلى خاتمة الكتاب. فقلنا سابقا بأن هذا النوع من الأحاديث هو بقوة الحديث المسند، لأننا نعرف سنده. الحديث المرسل هو الذي لا نعرف سنده، إما سقوطه بتمامه أو جزءا منه. طبعا في الفكر الحديث الشيعي والسني توجد مجموعة من الرواة، هؤلاء الرواة اشتهروا بمراسيلهم، مثل مراسيل ابن أبي عمير. محمد ابن أبي عمير ما شاء الله من لديه قرابة 3000 مرسل، 3000 رواية مرسلة، وتذكر حادثة في سبب هذا العدد من الإرسال، مثل البيزنطي، مثل الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه الفقيه، غير الروايات التي ذكر لها طريقا في خاتمة الكتاب، لديه مجموعة من المراسيل وهي ليست قليلة، أرسلها الشيخ الصدوق أو أقول الشيخ الصدوق مباشرة عن الإمام، فيقول قال الصادق. ولذلك وقع بحث في أوساط علماء الحديث والدراية أنه المراسيل الشيخ الصدوق، بالخصوص مراسيل الشيخ الصدوق، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ لأنه تارة يعبر بقال وتارة يعبر بروية، هل يفرق هو عندما يقول قال يكون جازما بالرواية وعندما يقال يقول روية لا يكون مثلا جازما بالرواية وغير ذلك؟ أنا لا هنا فقط من باب الإشارة. إذن البحث قائم على هذه الأحاديث التي يكون في سندها سقط لمجموعة من الرواة، أو أن السند بتمامه يكون ساقطا لا نعرف رواة السند حتى نحاكم كل واحد من هؤلاء الرواة، هل حديثه هل هو ثقة أو ليس بثقة. وهذا يجرنا إلى النقطة الثانية في البحث، وهي مشروعية المرسل، هل نقول بحجية المرسل أو لا نقول في هذا الصدد في حجية المرسل أو مشروعية المرسل. هناك أربع نظريات مشهورة في الأوساط الحديثية. النظرية الأولى القائلة بحجية مرسل الثقة، يعني إذا كان الراوي المرسل ثقة، بحثنا في كتب الرجال وجدنا أنهم وثقوه، فإرساله يكون حجة حتى لو لم نعرف هؤلاء سلسلة الرواة الساقطة لا نعرفهم، ولكن لأنه ثقة فهذا المرسل يكون حجة. نسب هذا القول إلى البرقيين الابن والأب، يعني ابن أبي عمير ثبتت وثاقته وقال لنا في الحديث في صفحة 226 نقل الطوسي عن قال كذا، ذكر السنة ثم قال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. من المفترض نحن لا نعرف بعض أصحابنا هؤلاء من هم، فلا نستطيع أن نعتمد على الرواية، ولكن البرقيان قال بأن لأن ابن أبي عمير ثقة فهذا المرسل يكون ثقة يكون حجة. ما هو دليلكم على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك هذا الراوي الثقة عندما يقول عن بعض أصحابنا عن شخص عن رجل، هو في الواقع يوثق لنا هذا الراوي الثقة المرسل يوثق لنا هذا الراوي المجهول، نحن لا نعرف من هو، لكن ها ابن أبي عمير ثقة، فالثقة إذا أرسل عن رجل ولم يذكره فهو يوثق لنا هذا الرجل، ونحن حيث نعتمد على وثاقة هذا الراوي نعتمد على توثيقه، إذ لو كان هذا الراوي الذي لم يصرح باسمه ابن أبي عمير أو هؤلاء الجماعة الذين لم يصرح باسمهم ابن أبي عمير لو كانوا من غير الثقات لعد ابن أبي عمير مدلسا وغاشا، وهذا ينافي وثاقته. إذن حجية مطلق الثقة قائمة على فكرة الوثوق بالراوي، نحن نثق بهذا الراوي، نثق بابن أبي عمير، نثق بالشيخ الصدوق، فعندما يرسل الشيخ الصدوق ولا يذكر لنا هذا الراوي الواسطة بينه وبين الإمام فهو كأن الشيخ الصدوق يقول لنا أنا أوثق لكم من أرسل عنه، هذا الراوي الذي أنتم لا تعرفونه أنا أوثقه لكم، وبجيد وثقه لنا فنعمل بالرواية، فتكون الرواية بمثابة المسند الموثق، بعد ليس مسند يعني المسند الثقل المعتبر الذي هو حجة. هذا الاستدلال قائم على مسألة الوثوق بالراوي، إلا أنه نوقش كما ناقشه الشيخ السبحاني، نوقش هذا الرأي، قال من قال لك بأن الثقة لا يروي إلا عن ثقة مثله؟ وجدنا كثيرا من الرواة الثقات
يروون عن غير الثقات. فكون هذا الراوي ثقة ويرسل، فنحن نقول لأنه ثقة فهو لا يرسل إلا عن الثقات، وإلا صار تدليسا. من قال؟ لعله من الرواة الثقات الذين يروي عن غير الثقات، وهذا وارد في كثير. لعله هو يعتقد بوثاقة هذا الراوي، نحن لا نعتقد بوثاقته. لو اطلعنا على اسمه بان لنا أنه أصلا هذا من غير الثقات، معروف عندنا. إلا أن يلتزم، كان يقول الراوي أنا لا أروي إلا عن الثقة. إذا التزم الراوي على نحو الإطلاق، قال أنا أتحرز عن الرواية عن غير الثقات الضعاف، هنا يمكن في مجال لأخذ هذا الرأي بهذا القيد. وإلا الأصل أن الراوي مجهول، هذا الراوي المجهول كونه أحد الثقات يروي عنه، هذا لا يوثقه، إذ لعل هذا الثقة لا يلتزم بالرواية إلا فقط عن الثقات له. وكما قلنا الأمثلة كثيرة في ذلك. لو أن هذا الراوي الثقة التزم وتعهد بعدم النقل إلا عن الراوي الثقة، هنا يوجد مجال، وإن كان قد يناقش ويقال بأنه لعله ثقة عنده وليس ثقة عندنا. إذن هذه الرواية، هذا الرأي الأول، وهذا دليله، وهذه مناقشته. على كل حال لعل البعض يقبل هذا الرأي. الرأي الثاني عكس الرأي الأول، يقول الحديث المرسل ليس ثقة. لا تقول لراويه ثقة، لا تقول لأن المرسل ثقة أو غير ثقة، هذا لا يوجد فرق، ما دام أن الراوي يرسل الرواية ونحن لا نعلم هذه الواسطة ولا نعلم هذا السند، فالرواية ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن قبولها. جيد، ما دليلكم على عدم الحجية والمشروعية؟ كما ذهب إلى ذلك المعلم الحلي في تهذيب الأصول، قال ما هو الشرط الشرعي في قبول الرواية؟ هو معرفة وثاقة الراوي، هل هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة؟ إذا لم نكن نعرف هذا الراوي كيف نقيمه؟ ولعله ثقة ولعله غير ثقة. فعمليا يعني خلينا نعبر فنيا، لم تثبت لنا وثاقة هذه الواسطة، لم تثبت لنا هذه وثاقتها، فنقول بأن الرواية ساقطة عن الاعتبار. إذن الرأي الثاني عكس الرأي الأول، وهو عدم الحجية مطلقا، ولا يفرقون أو لا يفرق أصحاب هذا الرأي بين أن يكون الراوي ثقة أو غير ثقة. الرأي الثالث فرق، قال يا جماعة الخير لابد أن نفرق، لا نقول أما كله ثقة أو غير ثقة، لابد أن نبحث في حال الرواة. لدينا بحسب التتبع لدينا مجموعة من الرواة معروفون أو أنهم تعهدوا، قالوا نحن لم يقولوا لا نروي إلا عن ثقة، يقولوا لا نرسل إلا عن ثقة. إذا أرسلنا رواية فنحن لا نرسل هذه الرواية إلا عن الثقات، مثل ابن أبي عمير. ابن أبي عمير صحيح أنه لديه 3000 مرسل، ولكن بتتبع الطائفة وعلماء مذهب الإمامية تتبعوا روايات ابن أبي عمير، فوجدوا أنه لا يرسل ولا يسند إلا عن ثقة. ولذلك الشيخ الطوسي في كتابه العدة ماذا يقول؟ يقول إن وجدنا الطائفة قد وثقت الثقات وضعفت وهكذا، وساوت بين مراسيل ومهو كلامه ما بين مراسيل ومسانيد مجموعة من الرواة، منهم ابن أبي عمير والبزنطي والراوي الثالث أنا أتذكر اسمه، ذكره الشيخ في مقدمة في كتاب العدة. الشيخ الطوسي يقول مثل ابن أبي عمير هذا معروف عنه أنه لا يرسل إلا عن الثقات، لو كان الواسطة بينه وبين الإمام غير ثقة فهو لا يرسل الرواية أصلا، لا يرويها لا مسندة ولا مرسلة، لا مسندة ولا مرسلة. يقول نعم مثل ابن أبي عمير. طبعا الثقة له أسباب في الإرسال، في بعض الأحيان يعني تذكر أسباب، مثلا في بعض الأحيان هو ينسى اسم الراوي مثل ابن أبي عمير، يقال أن في حقه أنه نسي اسماء الرواة في آخر حياته، هو معروف عنه أنه لا يروي إلا عن الثقات، فعندما يقول لنا عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام نحن نعلم سابقا بأنه لم يكن يسند الرواية ولا يروي الرواية إلا عن الثقات، فعندما يقول عن بعض أصحابنا فنحن مثلا نطمئن بأن هذا المسقط في السند أيضا ثقة. هذا مثلا. بعض الرواة هو لأنه يعتقد بأن هذا الراوي ثقة ولكن غيره لا يعتقد بوثاقته، فماذا يقول؟ يقول عن رجل، هو يعتقد بوثاقته لكن كأن مثلا الجو العام غير متقبل لوثاقة هذا الراوي فيرسل الرواية. في بعض الأحيان تكون الرواية فيها نحو من الغرابة، فماذا يفعل؟ حتى لا يشخص من روى عنه مثلا فتحمل عليه حملة أو كذا، فيقال عن رجل عن بعض أصحابنا وهكذا. نحن هنا لا نبحث عن دواعي الإرسال، وإن كان لدواعي الإرسال مدخلية في تحديد حجية المرسل وعدم حجيته، ولكن نقول الآن بغض النظر عن دواعي، إذا كان الراوي ممن تعهد أو كان معروفا بأنه لا يرسل إلا عن الثقة، فمثل هذا تكون مراسله حجة، لأنه في الواقع لأنه تعهد أن لا يرسل إلا عن الثقة فنحن نقول فإن هذا المرسل كالمسند عن الثقة فيكون حجته. وذهب إلى ذلك الميرزا القمي رحمه الله في كتابه القوانين، هنا يقول ما دليله على ذلك؟ يقول الدليل، يقول هذا الراوي الذي عرف بأنه فقط يعتمد على الثقات سواء في مسانيده أو مراسيله، هذا يعني أنه في الواسطة لن يعتمد، في الواسطة التي لا يذكرها لن يعتمد إلا على ما هو موثوق بصدوره. يعني أنا أقول في الملأ أو أعلن، أقول أنا يا جماعة الخير لا أروي إلا الروايات عن الثقات، سواء كانت هذه الرواية أسندتها أو أرسلتها أو لا. تتبع العلماء رواياتي فوجدوا أن رواياتي، أنا لست من الرواة لكن باب المثال، تتبعوا رواياتي ووجدوا أن رواياتي كلها عن الثقات. جيد، إذا كانت كل رواياتي، لدي 5000 رواية، 4000 رواية كلها عن الثقات و1000 رواية مثلا مرسلة، فاحتمال أن تكون هذه الوسائط من الثقات احتمال كبير جدا باعتبار 4000 رواية كلها عن الثقات، كلها عن الثقات. الميرزا القمي ماذا قال؟ قال هذا الذي تعهد أن لا يرسل ولا يسل إلا عن الثقة فسقوط الواسطة لا يؤثر في الوثوق بصدق خبره. يقول لا أقل لو كان لدينا راو فاسق وتتبعنا خبره فوجدناه أنه صدق في نقل هذا الخبر، هنا يكون هذا الخبر حجة. صحيح أن راوي فاسق ولكنه حجة. أعطي مثال، جاءنا رجل معروف بالكذب قال لنا أن في فلسطين المحتلة قد احترقت مجموعة من الغابات، الإسرائيليون احترقوا، هاي فاسق، ما نعرفه أنه فاسق هذا الناقل الخبر، ولكن بعد أن تتبعنا وجدنا فعلا أنه في حيفا هناك صارت
حريق صار حريق كبير جدا والتهم بيوت المستوطنين. هنا صحيح أن هذا الراوي فاسق، ولكن لما تتبعنا خبره وجدنا أن خبره صحيحا، فهنا هذا الخبر سيكون حجة وإن كان راويه ماذا؟ ليس ثقة. لأن الآية ما تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا، فإذا تبين لكم صحة خبره فاعملوا به. لا تقول الآية إذا لم إذا تبينتم ووجدتم صحة خبره أيضا لا تعملوا به، ولا الفائدة من التبين. إذن الآية تريد أن تثبت، لا تأخذ الخبر إلا الذي وثقت بصدوره وعلمت بصدوره. نقول وثقت بصدوره هذا الراوي صحيح أنه فاسق، ولكنه لأنه صدق في خبره فسأخذ بخبره لأنني تبينت من صدقه في هذه الحادثة لا أقل. الميزة القومي ماذا يقول؟ يقول الراوي الذي يتعهد أن لا يرسل إلا عن الثقة، لا عن الثقة، وأثق بصدور الرواية وإن كانت مرسلة، لن يكون حاله أسوأ من حال الفاسق الذي أتبين خبره و أثق بصدقه بعد التثبت. يقول هنا لا يوجد فارق، لن يكون خبر الثقة المرسل أسوأ من خبر الفاسق المتثبت من خبره. إذن الميرزا القمي قائم على هذه الفكرة، فكرة أن الوثوق بصدور الخبر، الوثوق بصدور الخبر. طبعا هناك بالنسبة للمراسيل، طبعا هناك بحث قيم جدا ممكن يعني اما مراجعته او لعله يمر عليكم في دراسات اعلى، وهو علاج مساله مراسيل ابن ابي عمر بحساب الاحتمالات، وهي محاوله رائعه جدا من شهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه، ذكرها في يعني ذكرت في تقريرات دروسه الخارج، كيف يمكن الوثوق واعتبار مراسيل ابن ابي عمر مثلا، هو طبقها على ابن ابي عمر، كيف يمكن اعتبار مراسيل ابن أبي عمير حجة مع أننا لا نعرف الرواة ولا نعرف الوصايا؟ لديه هناك نظرية جدا جميلة في علاج هذا الموضوع، الشيخ هنا للأسف لم يتعرض لها. على كل حال، الرأي الثالث القائل بأن المفرق والمميز بين الراوي الذي كان معروفا بأنه لا يرسل إلا عن الثقات وبين غيره، أما يأتينا راوي لا نعرفه محمد بن عنبر، هذا رجل روى ثلاثة روايات وثنتين منها مرسلات، بعد لا نقول أنه رواياته مراسيله حجة، هذا رجل غير معروف أنه يرسل أو يسند عن الثقات خلافا لكبار الأساتذة أو الرواة. إلا أن الشيخ السبحاني حفظه الله استشكل على دليل الميرزا القمي، قال لدي ملاحظتين أو ملاحظتان. الملاحظة الأولى، قال الميرزا القمي عندما قال بهذا الاستدلال لأنه يذهب إلى حجية مطلق الظن، هذا يحتاج إلى لأنه الشيخ لم يفصل هنا ماذا يقصد بأن الميرزا القمي. أقرأ نص عبارة 228، يقول ولاحظ عليه الشيخ السبحاني بأنه مبني على مبناه، يعني على مبنى صاحب القوانين من حجية مطلق الظن وهو خلاف التحقيق. ماذا يقصد من حجية مطلق الظن؟ لدينا بحث في علم الأصول بحثوه مفصلا سابقا، لكنهم بعد صاحب الكفاية هجر البحث، وهو ما يعبر عنه بدليل الانسداد. ملخص هذا البحث، هناك مجموعة من علمائنا يقولون إذا انسد علينا باب العلم، يعني لم نستطع تحصيل العلم في مسألة ما، لم نستطع تحصيل اليقين في مسألة ما، فينسد علينا باب العلم ولا يوجد لدينا طريق، ماذا نفعل؟ قالوا هنا تكون الحجة لمطلق الظنون، كل ظن يكون حجة. خب مثلا يقول الحجة هي الروايات المتواترة أو الروايات المقترنة بقرائن قطعية، جيد، لدينا لم نستطع أن نحدد الروايات القطعية، الروايات المتواترة قليلة جدا بل نادرة، ماذا نفعل؟ يقولون هنا نسد باب العلم، انسد علينا باب العلم والتيقن بالأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية. هل نعطل الشريعة؟ هل نعطل الفقه؟ هل نعطل الدين؟ قالوا لا نعطل الدين، العقل يدعونا إلى أن نأخذ بكل الظنون. هذه رواية من الكافي، تظن بصدورها تعمل بها. طبعا كلما استطعت أن تعضد القرائن أو تأتي بالقرآن حتى ترفع مستوى الظن كان ذلك أفضل. هذا طبعا ملخص النظرية، نظرية مفصلة جدا في هذا الإطار. الميرزا القمي رحمه الله من أبرز الأصوليين القائلين بنظرية الانسداد أو حجية مطلق الظن. فإذا كان الميرزا القمي يقول أن باب العلم بالوثوق بالروايات مسدود، بالوثوق بالمراسيل مسدود، هنا نذهب إلى مطلق الظن. فإذا ظننت بصحة هذه الرواية فاعمل بهذه الرواية. لاحظوا لو نرجع سطرين في الأعلى، يقول واستدل له، أقرأ عبارة ما نسب إلى الميرزا القمي، يقول واستدل له لرأي القمي أن الإرسال ممن عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة كاشف عن اعتماده على صدق الواسطة والوثوق بخبر. هذا ظن، نحن لا يوجد لدينا قطع بأنه اعتمد على صدق الواسطة، يعني أن الواسطة ثقة، أن الواسطة ثقة. يقول لا يوجد لدينا قطع بأن المرسل يعتقد بوثاقة الواسطة التي أسقطها، ولكن لأن الميرزا القمي يذهب إلى حجية مطلق الظن فيقول هذا ظن، ونحن باب العلم منسد علينا فنأخذ بهذا الظن. يقول ولا ريب أن ذلك، الآن سيأتي التعليق على ذلك. إذن الملاحظة الأولى أن هذا الاستدلال الذي بنى عليه الميرزا القمي نظرية آرائه قائم على حجية مطلق الظن أو انسداد باب العلم والعلمي كما يعبر في علم الأصول. يقول وهذا خلاف التحقيق، فرأي المتأخرين ومتأخرين المتأخرين أنه باب العلم ليس مسدودا ولا باب العلمي مسدودا علينا. هذا خلاف منهجي. الملاحظة الثانية ماذا قال القمي؟ نرجع، قال ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره، يعني إرساله هذا الشخص الذي تعهد لا يرسل إلا عن الثقات، هذا يفيد الظن بصدق خبره، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت. يقول إذا لم نقبل خبر الثقة المرسل أو هذا مرسلة الثقة المرسل، يقول هذا يعني أن إرسال الثقة سيكون أسوأ حالا من رواية الضعيف أو الفاسق بعد التثبت. يقول لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. الشيخ السبحاني هنا يعلق ويقول هذا ليس صحيحا، ما قست عليه ليس لا يأتي في موردنا، لأنه حتى الفاسق إذا تبينت بخبره فإنني أخذ بخبره لا لأنه مورث للظن حتى تقيس بإرسال الثقة، وإنما أخذ بخبر الفاسق بعد التثبت لأنه مورث للإطمئنان واليقين، ونحن لا حديث لنا وليس حديثنا في حال اليقين والإطمئنان والوثوق بصدور الرواية. إذن ما اعتمد عليه الميرزا القمي لا يمكن الاعتماد عليه لأنه خلاف في الواقع مبنائي. هذا الرأي الثاني. الرأي الرابع، الرأي الرابع ليس رأيا جديدا، مر علينا في الخبر الضعيف. تتذكرون في الخبر الضعيف قال لنا الشيخ بأن هناك من الأخبار الضعيفة ما تقبلها العلماء في العمل، عملوا بها وأسماها الخبر الضعيف المقبول. يقول هنا نفس الشيء، يمكن أن نتصور هناك مراسيل، هذه المراسيل لأنها مرسلة تكون ضعيفة، واحد مصادق الحديث الضعيف جيد. يقول لكن لو هذه المراسيل عمل بها الأصحاب، فعمل الأصحاب بهذه المراسيل جابر لضعفها من جهة الإرسال، فترتفع ويرتفع مستواها من مستوى الضعف إلى مستوى اعتبار. يقول نفس الشيء، هذا المرسل نفس الشيء. طبعا بناء على قبول بناء على قبول الجبر السندي والوهن السندي وغيرها من الأبحاث التي ذكرناها سابقا بشكل لا يخلو من تفصيل. إذن النظرية الرابعة تقول أن المرسل بغض النظر عن الشخص المرسل هل هو ثقة أو ليس بثقة، نفترض أنه لم تثبت لنا هذه الآراء الثلاثة. جيد، هذه الآراء الثلاثة يعني يكون الخبر المرسل، لأننا كما قلنا في بداية البحث أننا لأننا لا نعلم هذه الواسطة هل هي ثقة أو ليست بثقة، أو ليست بثقة ماذا؟ يكون خبرا ضعيفا، يكون غير حجة. يقول الشيخ إلا إذا اعتضد هذا الخبر هذا الخبر المرسل بعمل مشهور، فإن عمل مشهور سوف يجبر الضعف الناشئ من الإرسال فيتعامل معه على أنه كالخبر الضعيف المجبور بعمل مشهور. هذا تمام الحديث عن الأربع الآراء الأساسية في مسألة الإرسال. الآن كل شخص منا يستطيع أن يحدد موقفه، طبعا بالرجوع إلى المطولات، هل المرسل يكون حجة أو لا يكون حجة. هناك يعني من المناسب جدا لو الشيخ تعرض إلى مراسيل الشيخ الصلو، لكنه لأنه بحث صغروي بالتأكيد لن يتعرض له. على كل حال هناك بحث مفصل في مراسيل الشيخ الصلو، هل مراسيل الشيخ الصلو حجة أو ليست حجة، خصوصا على بعض التفريقات وبعض الملاحظات. بقي مبحث أو نقطة أخيرة ترتبط بأقسام الحديث. إذا انتهينا من هذه النقاط نكون قد انتهينا من أقسام الحديث وندخل إلى الباب السابع وما بعده. هناك مصطلحات راجت في الأوساط الرجالية، عفوا في الأوساط الدراية، مصطلح المرفوع ومصطلح الشاذ. مصطلح المرفوع، المرفوع هو الحديث، هو مصداق مصادق الحديث المرسل، ولكن فيه خصوصية أن الراوي يروي الرواية أو يروي الحديث مباشرة عن الإمام. يعني كان أنا الآن في القرن الخامس عشر أقول قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جيد، لاحظوا، أرسل الرواية إلى النبي صلى الله عليه وآله، مثل هذا الإرسال يسمى مرفوعا، مرفوعا. ولذلك إذا كثير كتب أهل السنة عادة يعبر، يقال مثلا روى البخاري، مثلا على سبيل المثال روى البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني أسنده مباشرة إلى النبي، أسقط كل هذه الواسطة. أو يقول يروي فلان، مثلا يروي مسلم عن فلان عن فلان مرفوعا إلى النبي، يعني هذا فلان الثالث تجاوز كل الرواة ووصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذن الحديث المرفوع هو الحديث الذي يوصله مباشرة إلى الإمام المعصوم أو إلى النبي بإسقاط كل سلسلة الرواة. هذا اصطلاح راجع عندهم، مثل مرفوعة زرارة التي رواها الشيخ ابن أبي جمهور الأحساء في غوالي اللآلي أو عوالي اللآلي، اختلف في ضبط اسم الكتاب، عن العلامة الحلي، مرفوعة إلى زرارة، رفعها مباشرة، تجاوز كل رواة السند إلى زرارة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام فقلت إلى آخر الرواية. هذا المصطلح الأول، مصطلح المرفوع. لدينا مصطلح آخر هو مصطلح الشاذ، وهذا ورد في الروايات هذا التعبير، مثلا في مقبولة عمر بن حنظلة. إذن الآن اتضح لدينا عندما أقول مقبولة عمر بن حنظلة ماذا يقصد بها؟ الرواية الضعيفة التي تلقاها العلماء بالقبول. قال عمر بن حنظلة يقول يروي عن الإمام عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ. إذن الإمام هنا وصف بعض الروايات بأنها شاذة الذي ليس بمشهور عند أصحابك، وواضح أن مصطلح الشاذ يقابل المشهور. في مرفوعة زرارة أيضا التي أشار إليها عن ابن أبي جمهور أو رفع ابن أبي جمهور، قال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن الشذوذ يقابل ماذا؟ الشهرة. حديث شاذ يقابله حديث مشهور. الحديث المشهور يعني المنفرد، هناك بعض الأحاديث منفردة، هي أحاديث مروية لكنها منفردة.
يعني أصلاً هذا الرواية تدل على عدم
طبعا في مقام التعارض، يعني مورد الرواية تعارض، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لو تعارضت الروايتان، فلو كانت إحدى الروايتين بعد أن ذكر مجموعة من المعايير، إذا كانت الروايتان إحدى الروايتين مشهورة فتكون الأخرى شاذة، فيؤخذ بالمشهورة بمقابل الشاذ. إذن يمكن تعريف الحديث الشاذ بأنه الحديث النادر المقابل لآخر مشهور بين الجمهور. وطبعا هذه لا، ليس لا يوجد لها ضابطة، ما هو مقدار الشذوذ، ما هو مقدار كذا. طبعا في المصطلحات علم الدراية السني لديهم الشذوذ يكون شذوذا في السند، شذوذا في المتن وغير ذلك، يمكن هناك تفصيل. لاحظ مثل هذا الحديث، حديث حذيفة بن منصور بصفحة 231 عن معاذ بن كثير أو كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام 29 أكثر مما صام 30. يعني في رمضان النبي صلى الله عليه وآله كان صام أغلب الأشهر التي صامها في رمضان كانت 29 يوم وليس 30. فقال: كذب، ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه أقل من 30 يوما، ما صام. ينفي أن النبي كل الرمضانات التي مرت عليه كلها 30 يوما، ولا أنقص شهر، نعم، ولا أنقص شهر رمضان منذ خلق الله، أو ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من 30 يوما وليلة. هذه طبعا الرواية نحن لا، ليست مشهورة عندنا. وقع جدل مفصل في أيام الشيخ المفيد، هل شهر رمضان يكون أقل من 30 يوما؟ نحن الآن بعض السنوات نصوم 30 يوما، وبعض السنوات نصوم 29 يوما حسب رؤية الهلال. لكن في أيام الشيخ المفيد كان هناك تيار في الوسط الشيعي يقول لا، يعتمد على مثل هذه الروايات، يقول لا يمكن أن نصوم إلا 30 يوما، فشهر رمضان لا يكون إلا 30 يوما، استنادا إلى مثل هذه الرواية التي تنفي أن يكون شهر رمضان أقل من 30 يوما. لاحظوا مثل هذه الرواية يعبر عنها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، يقول أن متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. إذن وصف هذه الرواية بالشاذ، فيكون مقابلها ماذا؟ مشهور. لتكون مقابلها الرواية التي تقول أن شهر رمضان يكون 30 يوما ويكون 29 يوما. طبعا ممكن مراجعة الشيخ المفيد لديه كتاب كتيب صغير اسمه كتاب، نعم، العدد أو إثبات العدد أو هكذا، بحث هناك مفصلا في مسألة هذه الرواية، هل يمكن قبول مثل هذه الروايات التي تحدد شهر رمضان المبارك بأن صومه لا يكون إلا 30 يوما ولا يمكن أن يصام أقل من ذلك. إلى هنا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من الباب السادس، وهو عمدة في الباب في الكتاب وفي علم الدراية من الأساس، وهو أقسام الحديث. تعرفنا بحمد الله على أقسام الحديث وأصنافه وحجية كل قسم من هذه الأقسام، ونستطيع إن شاء الله تعالى، وأتمنى أني استطعت أن أوصل هذا المعنى، نستطيع أن نصنف الروايات لا أقل على مستوى قراءاتنا. إذا فتحنا كتاب الكافي فنستطيع أن نصنف الرواية صحيحة ليست صحيحة، وإذا ضممنا إلى ذلك إن شاء الله في الترم القادم ندرس علم الرجال، بضم هذين العلمين تكون لدينا القاعدة الأساسية للبحث السندي في روايات أهل البيت عليه السلام. الباب السابع وهو باب، نعم، يعني أقل أهمية من الأبواب السابقة ومن الأبواب اللاحقة، وهو أهلية الراوي للرواية. ما هي أهمية هذا الموضوع، مشروعية الموضوع وتحديد الموضوع، ومؤهلات الراوي، ما هي المؤهلات التي ينبغي أن يتصف بها الراوي. الموضوع الأهم هو الباب الثامن وهو التصحيحات العامة، إن شاء الله يأتي البحث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.